الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في كتاب الطهارة. ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن هذا الكتاب من الكتب المهمة من بين الكتب الفقهية، يعني الكتب التي حوتها الكتب الفقهية من حيث الدرس الاستدلالي. أهمية هذا الكتاب تأتي من عدة أمور. الأمر الأول الذي يمكن أن يذكر في هذا المجال أن كون مسائل هذا الكتاب، مسائل كتاب الطهارة، من المسائل العبادية. والمسائل العبادية كما تعلمون في غالبها يستدل بها بالنصوص الشرعية، أمور تعبدية، بيانها من يجي؟ يجي من قبل الشارع، بخلاف الأمور المعاملاتية التي قد تبتني كثير من استنباطاتها على الأمور المتعارفة، الأمور العرفية، زين، فتبتني في الغالب على الأدلة، الدليل اللفظي، وما جاء في الأدلة اللفظية، وحينئذ ينفتح المجال أمام العملية الاستنباطية بشكل وسيع. شلون تستظهر من الأدلة الشريفة؟ ينفتح المجال أمام صحة يعني الروايات وكذا، المباني الرجالية، فيكون تطبيقات قواعد الأدلة اللفظية فيها واضحة. هذا مضافا إلى احتوائه، اعتبار أنت راح تتعامل ويا نصوص وأمور تعبدية، وأكو بعض الموارد تخلو من النصوص الشرعية أو يقع تعارض بين النصوص الشرعية، ينفتح المجال بشكل كبير لأدلة الأصول العملية، لتطبيقات الأصول العملية. لذلك تجد هذا المباحث، مباحث كتاب الطهارة، زاخرة بمباحث الدليل اللفظي ومباحث الأصول، مباحث الأصول العملية، إضافة إلى تطبيقات حالة التعارض بشكل واسع. الأمر الثاني، تصدر هذا الكتاب بحسب الترتيب المتعارف بين علمائنا في الكتب الفقهية. أول ما يبدأون بكتاب شنو؟ بكتاب الطهارة. وأنتم تعلمون بالعادة أن الكتاب الذي يقع في بداية الأبحاث التأسيس والتأصيل يكون وين؟ يكون فيه، يكون فيه التأسيس والتأصيل، لما يتناولون قاعدة فقهية، لما يتناولون تطبيق فقهي، تجد التأسيس كله وين؟ بالكتاب الأول، بحيث حينما يأتي إلى الكتب البعدية يحيل إلى من؟ يحيل إلى السابق، إلى سابقه، كما مرة سابق. بينما تجد في كتاب الطهارة لا، تلك القواعد محررة بشكل جلي، بشكل واضح، تطبيقاتها واضحة جدا. فهذا أيضا أعطى أهمية لكتاب الطهارة. ثلاثة اللي يمكن أن يذكر في هذا المجال، أن مسائل كتاب الطهارة من المسائل عامة البلوى، مسائل ابتدائية لإجاريها الإنسان في يومه، في كل يوم، مما جعل الشريعة، هي من جهة، جعل الشريعة تولي اهتماما به بشكل خاص، فتجد الروايات فيه كثيرة، الأسئلة عليه كثيرة على هذه المسائل من قبل الأئمة عليه السلام، زين، أصحاب الأئمة، مسائل عامة بلوى تسأل عنها، زين، إضافة إلى وقوعها محل خلاف ما بيننا وما بين العامة في كثير من الأمور، فتجد الأدلة فيها كثيرة. أصلا الدليل أنت أمام كم كبير من الأدلة، وهذا أهم يفيدنا إحنا محل كلامنا، ما ينفعنا في العملية الاستنباطية، هذا يفتح لنا المجال بشكل أوسع، يفتح الشهية لإجراء العملية الاستنباطية بشكل أوسع وتحرير المسائل بشكل أوسع. هذا مضافا إلى أنه كونها عامة البلوى يعطي اهتمام خاص من قبل الفقهاء والأعلام، اعتبارها مسائل ابتدائية، ومصب اهتمامهم يكون على تلك المسائل الابتدائية. هذه الأسباب وغيرها لعلها هي التي أعطت مكان الصدارة لمسائل كتاب الطهارة على سائر الأبواب الفقهية في النظر والتحقيق، وهذا ينفع المتدرب كثيرا في صقل ملكة الاجتهاد لديه. وهذا ما سمعناه كما ذكرت لكم من أستاذنا الشيخ الأرواني في مجلس درسه، يقول إذا واحد يريد يتدرب على العملية الاستنباطية أفضل كتاب يتدرب به هو كتاب الطهارة، ويليه كتاب الصلاة، لعله للأسباب التي ذكرناها. يقع الكلام في كتاب الطهارة بحسب تصنيف أو تقسيم المصنف دام ظله في مجموعة من المباحث اللي هي 7 مباحث، في أقسام المياه وأحكامها، في أحكام التخلي الثاني، في الوضوء الثالث، الرابع في الغسل، الخامس في التيمم، السادس في النجاسات، السابع في المطهرات. هذا التقسيم العام الرئيسي لكتاب الطهارة اللي بحث المصنف. المبحث الأول اللي هو أقسام المياه وأحكامها، المصنف في هذا المبحث يقع بحثه في ثلاثة عناوين، يخلي ثلاث عناوين رئيسية يبحثها بأقسام المياه، يخلي العنوان لو بيبحث في ماء المطر، لو بيبحث في الأزهار. زين، نجي إلى تلك العناوين ونبحثهن كما بحث المصنف في حسب تصنيفها. طبعا هنا بين قوسين راح أشير إلى أمر أعزتي، بعض الأبحاث في كتاب الطهارة وغيرها من الأبحاث اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى، وبعض المباحث احنا دارسيها بالرسالة العملية اللي هي المباحث البيانية، بيان بعض المقال وبيان بعض الاصطلاحات وبيان كذا، هذا ما راح نطيل الوقوف فيه باعتبار هي أولا احنا دارسيها، مو شغلنا بها، مو همنا بالفقه الاستدلالي. راح نحاول نصب اهتمامنا قدر الإمكان على كل ما له دخالة في عملية الاستنباط. الأبحاث البيانية ما راح نتطرق لها، يعني إذا شفتوا إحنا دخلنا بكتاب الطهارة مثلا كان المفترض أن نتعرض إلى تقسيم الرسالة العملية إلى العبادات والمعاملات وشنو منشأ هذا التقسيم والملاحظات الواردة على هذا التقسيم، ما ذكرك ما تطرقنا إلى هذا الشيء لأنه فد شيء استطرادي إحنا تعرضنا له المفروض في مباحث الرسالة العملية، بل ويمكن بالجهد الشخصي تحصيله، فمو همنا من الكتاب. زين، فنجي للعنوان الأول من هذا المبحث اللي هو أقسام المياه، وفيه عدة مطالب. المطلب الأول في انقسام الماء إلى مطلق ومضاف، هذا المطلب مطلب بياني ليس فيه نكتة استدلالية يذكرها المصنف كتمهيد لسائر المطالب لبقية المطالب. وقد ذكرنا سابقا يعني في دراستنا للرسالة العملية أن المشهور أن هذا التقسيم إلى الماء المطلق والمضاف هو تقسيم حقيقي أو ليس بحقيقي، تقسيم ليس بحقيقي، ليس حقيقيا، لأن أحد الأقسام مجازي، إطلاق لفظ الماء عليه مجازا وليس حقيقة، هذا ما ذهب إليه المشهور. يوجد آراء خلافية في ذلك لا حاجة إلى التعرض إليها، لكن على المشهور أن هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا. فالقسم الأول اللي هو الماء المطلق، إطلاق لفظ الماء عليه على نحو الحقيقة، إطلاق لفظ الماء عليه على نحو الحقيقة. وحصص هذا الماء المطلق، حصص هذا الماء المطلق القيد الذي يضاف للفظ الماء لا يخرجه عن حقيقته. مثلا ماء البحر، ماء النهر، أضفنا قيد البحر وأضفنا قيد النهر، لكن البحرية والنهرية شنو استعمل للاستعمال المجازي؟ لون التعيين، للتعيين، فهو ماء يصدق عليه ماء، كما يصدق عليه ماء البحر يصدق عليه أنه شنو؟ يصدق عليه أنه ماء. زين، هذا بخلاف قال المشهور، وهذا بخلاف إطلاق لفظ الماء على الماء المضاف، فإن لفظ الماء المضاف لا يطلق على مصادق الماء المضاف إلا مجازا، ولا يستعمل إلا مع الإضافة مع القرينة، لا يستعمل مطلقا ومجردا، ما يستعمل. فماء الرمان لا يقال عنه أنه ماء، لا يقال أنه عنه ماء إلا مع شنو؟ مع القرينة، إلا مع شنو؟ إلا مع القرينة. وقسموا الماء المضاف، هاي راح تنفعنا بعد شوي نريد نستفيد منها، وقسموا الماء المضاف أو قالوا أن منشأ الماء المضاف إما الاعتصار وإما شنو؟ وإما الاختلاط، إما الامتزاج وإما شنو؟ وإما الاعتصار. ماء الرمان، ماء البرتقال، هذا بما؟ بالاعتصار. أو عندنا شنو؟ أو عندنا اللي هو ماء الماء اللي هو بالامتزاج مثل الشاي مثلا أو غيره من السوائل. زين، يعني سواء الماء المضاف من أقسام الماء المضاف. زين، عندنا الموائع راح تجي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. الموائع مثل النفط، مثل الغاز، مثل الكذا، هذه لا تسمى ماء، ما يصدق عليها لا ماء مطلق ولا شنو ولا ماء مضاف، ما يصدق عليها حتى مجازا. نعم، سنلحقها إن شاء الله تعالى بأحكام من؟ بأحكام الماء المضاف، راح نلحقها نقول أحكام سائر المواعي تنطبق عليها أحكام الماء المضاف. زين، هذا بشكل عام التقسيم في المطلب الأول الذي يذكره المصنف، بس حتى ما نصير في فاصل ويا الكتاب، احنا المثل اللي ذكره المصنف راح نحاول نقسمه يعني مع تقسيمنا للمطالب كما فعلنا سابقا. شوفوا، قال اولا اللي احنا قلنا هذا المبحث الاول اقسام المياه واحكامها، هذا
أقسام المياه وأحكامها، جوا عناوين رئيسية. العنوان الأول تقسيم الماء، إيش قال لي المطلب الأول؟ ينقسم الماء إلى مطلق ومضاف، هذا المطلب الأول اللي ذكره. بالنقطة الأولى اللي هو تفصيل المطلب الأول والمستند في ذلك، إيش قال؟ قال أما انقسام الماء إلى مطلق ومضاف فهو وجداني ولا يحتاج إلى دليل. أجل إطلاق لفظ الماء على المضاف مجاز كما عليه المشهور مع المشهور، فالتقسيم هو من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا تقسيم حقيقي لو ليس بحقيقي، ليس بحقيقي زين، لأن هذه مو أقسام حقيقية. شرط القسمة الحقيقية أن تكون الأقسام شنو يصدق عليها المقسم على نحو الحقيقة، والحال أن أحد الأقسام يصدق عليها المقسم على نحو المجاز زين. فالتقسيم هو من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى شنو وإلى غيره. جيد، هذا المطلب الأول اللي ذكره المصنف. المطلب الثاني اللي هو بعد مطلب مهم وراح ندخل به يعني خلينا نقول بالبيانات اللي يريدها المصنف إن شاء الله تعالى. المطلب الثاني يتعرف فيه المصنف إلى الماء المضاف، والبحث فيه في هذا المطلب في إثبات أن الماء المضاف طاهر في نفسه. الماء المضاف شبيه طاهر في نفسه، هذا السؤال بس، هل أن الماء المضاف طاهر أو ليس بطاهر، مو مطهر أو ليس بمطهر، هذا رح يجينا بالمطلب الثالث. كلامنا بما طاهر أو ليس بطاهر. قد يقال بأن هذا المطلب من الواضحات، من الأمور الواضحة، وثبوت طهارة الماء المضاف أمر واضح متسالم عليه. لم يحد أدنى خلاف أنه هناك من قال بأن الماء المضاف شبيه الماء المضاف نجس، فهو أمر متسالم عليه، لكن مع ذلك المصنف يذكر دليلا على إثبات طهارة الماء المضاف. بعض الأساتذة جزاهم الله خير ذكر مقدمة في المجال. هذه المقدمة حقيقة ترتب التفكير الذهني للعملية الاستنباطية، نستفيد منها بهاي الفائدة، ترتب لنا العملية شنو؟ عملية ذهنية. فقال الماء المضاف له مصدر، صح؟ إن الماء المضاف إما معتصر وإما شنو؟ وإما ممتزج، واحدة من الاثنين، لو معتصر وله وإما شنو؟ وإما ممتزج، هذا هو الماء المضاف. فالماء المضاف له أصلا مع اتصر منه وممتزج مع زين، فتكون الماء المضاف. فإذا أردنا أن نثبت طهارة الماء المضاف، يا طريق نسلك لإثبات طهارة الماء المضاف؟ يقول عندنا نحتمل طريقه، لو نحتمل طريق الدليل المحرز نسلك طريق البحث عن دليل محرز، وإما أن نسلك يا دليل الأصل العملي، نبحث عن من؟ عن أصل شنو؟ عن أصل عملي في المقام. جيد، نجي لمن؟ للدليل المحرز. الدليل المحرز نحتمل به احتمالين، نحتمل احتمالين أو احنا نحتمل ثلاثة بالأساس، صار الاحتمالات ثلاثة، هاي الثالثة عندي نحتمل. الاحتمال الأول أن يرد أن يكون لدينا دليل خاص ذكر أن الماء المضاف طاهر، عد دليل، إيش قال؟ قال الماء المضاف طاهر، بعد عندنا مشكلة إذا إيش عد دليل؟ واضح يثبت بذلك. شنو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني أن يكون لدينا دليل، إيش قال؟ قال مثلا العنب على سبيل الفرض، العنب طاهر وما يعتصر منه العنب أيضا شنو؟ أيضا طاهر، دليل ثبت لي طهارة الأصل وطهارة شنو؟ ما يخرج منه، ما يعتصر منه، زين هم دليل، دليل محرز، تثبت حينئذ الطهارة أو لا تثبت طهارة الماء المضاف؟ بعد واضح الدليل عندي جدا واضح. الاحتمال الثالث أن يرد دليل محرز يثبت طهارة الأصل
دون المضاف. عد دليل شيء ثبت لي طهارة الشاي مثلا، دليل شيء ثبت لي طهارة العنب مثلا، دليل يثبت لي طهارة الورد مثلا. ما أدري واضح الكلام؟ ثبت لي الأصل. فهنا ينفتح هذا السؤال، ينفتح هذا السؤال. شوف هنا الكلام اللطيف أنه شيء يسوي لي يرتب لي الذهنية. أقدر أستدل إذا عندي مثل هذا الدليل أستدل به على طهارة الماء المضاف أو لا أستطيع؟ الدليل اشتبت لي بالثالث بالوجه الثالث، دليل محرز اشتبت لي، دليل لفظي محرز سلتبت هذا المعاني المهمة، دليل لفظي شنو ثبت به؟ طهارة الأصل كطهارة العنب مثلا، كطهارة الشاي مثلا، كطهارة الورد مثلا. زين، فهل أستطيع أن أثبت بهذا الدليل اللفظي طهارة الماء المضاف طهارة الفرع أو لا؟ شو تقولون؟ ها؟ قد يقال بادئ ذي بدء بالنظر الأول، بالنظر الأول البدوي أنه لا يمكن أن نثبت طهارة شنو؟ طهارة المعتصر أو الممتزج، لأن غاية ما دل عليه الدليل هو شنو؟ هو إثبات طهارة الأصل. زين، إثبات طهارة شنو؟ طهارة الأصل. قد يقال هكذا، ولكن قد يقال يمكن التعدي، يمكن التعدي لإثبات طهارة الفرع إذا أحرزنا، هذه مهمة جدا قيد، إذا أحرزنا شنو؟ عدم الخصوصية المهم للأصل. عن طريق من نحرز عدم الخصوصية؟ بإعمال قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. إعمال يا قاعدة، قاعدة مناسبات الحكم والموضوع. فإذا قطعنا عرفا، نقطع عرفا بعدم الخصوصية للأصل، فيمكن حينئذ التعدي إلى من؟ التعدي لإثبات طهارة شنو؟ التعدي لإثبات طهارة، طهارة الفرع. زين، هذا كله إذا كان الدليل الوارد دليلا شنو؟ دليلا لفظيا. زين، أما إذا لم يوجد دليل شنو؟ دليل لفظي، فنرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى القواعد، قواعد العامة والأصول اللي نحدد بها شنو؟ نحدد بها الموقف، الموقف العملي. زين، هنا نقول، هاي مهمة التفت، هنا نقول الأصل العملي بعد بالدليل اللفظي، العفو قبل الأصل العملي، قبل أن ننتقل للأصل العملي، يعني أكو فد مرحلة وسطية المفروض. هذا إذا كان الدليل دليلا شنو؟ لفظيا. قد يكون الدليل دليل محرز لكنه ليس لفظيا، عندنا دليل لفظي، أدلة لفظية من قبيل إجماع مثل، سيرة، من هذا القبيل. فهذا الدليل دليل اللبي قد يقوم دليل لبي على مثل على طهارة الماء المضاف، هذا ما عندي مشكلة. وقد يقوم الدليل اللبي الاحتمال الثاني على طهارة الأصل دون الفرع. ما أدري واضح تفريق لو لا. الدليل اللبي مرة يكون على طهارة الأصل وقد يمكن التعديل، الدليل اللبي إذا قام على طهارة الأصل هل يمكن التعدية أو لا يمكن التعدية؟ أنا بعد أقول ما يمكن التعدية، لأن الدليل اللبي إيش فيه؟ ما إلى لسان حتى تتعدى، لا يمكن إعمال فيه مناسبات الحكم والموضوع، واضح؟ ما تحمل به مناسبات الحكم والموضوع. جيد، إجراء مناسبات الحكم والموضوع تختص بما بالأدلة، بالأدلة اللبوية. زين، جيد، تخلصنا من أدلة دليل محرز غير لفظي، ننتقل إلى الأصول، الأصول العملية. والأصل في المقام، الأصل في المقام الذي يمكن إجراؤه في المقام أحد أصلين، يمكن أن تثبت طهارة الماء المضاف بإجراء أحد أصلين، نطبق واحدة من أصلين كما فعل المصنف دام ظله. المصنف بدأ من هاي النقطة، المقدمات دي كلها شنو؟ لم يبدأ بها، ذكرناها قلنا لي هي ترتب ذهنيتنا بما ترتب الذهنية بالاستنباط. زين، بدأ من هنا قال يمكن أن نثبت طهارة الماء المضاف بالاستناد إلى أحد أصلين، الأصل الأول أصالة الطهارة. أصالة شنو؟ أصالة الطهارة. أصالة الطهارة قاعدة، قاعدة خلاف، قاعدة فقهية لو أصل عملي زين من الأصول العملية وما حل بعد هذا، يعني مو له ثمرة كبيرة يعني هذا البحث. بعضهم يخليها واحدة من الأصول العملية الأربعة، فيقول الأصول عندنا أصل البراءة وأصل الاحتياط وأصالة التخيير وأصالة الطهارة كالشيخ الفياض مثلا، يذهب إلى أنها واحدة من الأصول العملية الأربعة، وبعضهم يستعملها كقاعدة فقهية زين، مو هذا الكلام. المهم أصالة الطهارة نعتمد على هذا الأصل. أصالة الطهارة قاعدة معروفة، مفادها معروف ومشهور عند المتشرعة. شنو عندنا خصوصا هالدارسين؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه شنو؟ نجس. هذا مفاد قاعدة الطهارة. من أجي أستدل وأجي أستنبط؟ بعد أنا ما أبحث قاعدة الطهارة، المفروض هاي القاعدة محررة وين؟ محررة في موضعها زين؟ محررة في موضعها، قاعدة بما أنه هي قاعدة محررة في موضعها، فأجي أقول أستند إلى قاعدة شنو؟ قاعدة الطهارة، فأطبقها في المقام. إيش أقول؟ أطبقها في المقام، أقول عندي الماء المضاف أصله أفترض أنه طاهر، أصله شنو؟ أنه طاهر، عنب شاي أفترض طاهر، فكان طاهرا، بعد أن اعتصر أو امتزج أنا أشك بمن؟ أشك في طهارته، فأقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه جنو، حتى تعلم أنه نجس زين، حتى تعلم أنه نجس، فأصال الطهارة. هاي شبهة بدوية، مو شبهة مقرونة بعلم إجمالي حتى ما تجري بها أصالة الطهارة، لأن تعلمون أصالة الطهارة من الأصول التي تجري وين؟ بالشبهات البدوية، ما تجري بالشبهات شنو المقرونة بالعلم الإجمالي زين؟ شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي واضحة، شبهة المحصورة، موارد الشبهة المحصورة، كما أني مثلا أعلم بنجاسة أحد إناءين، وهذا إناء وهذا إناء، واحد منهم شنو؟ نجس لا على التعيين، وما أجر هذا الأصل وأجر عليه أصالة الطهارة، قل لا، لأن هذه شبهة مقرونة بعلم إجمالي لا تجري فيها أصالة شنو؟ أصالة الطهارة، هذا واضح. فأطبق أصالة الطهارة في المقام، لكن المصنف دام ظله سلك مسلكا آخر في هذا البحث، فبحث في أصالة الطهارة في مقامين. المقام الأول في الاستدلال على أصالة الطهارة، وهذا قلنا أنت من تمارس عملية استنباطية ما تحتاج تأخذ أصالة الطهارة كأصل موضوعي، مفروض منقح عندك زين، مفروض منقح عندك، لكن باعتبار المصنف في مقام التعليم زين، فبحث في مقامه. المقام الأول في ذكر دليل على أصالة الطهارة، المقام الثاني في تطبيق أصالة الطهارة في المقام اللي ذكرناه احنا، تطبيق أصالة الطهارة في المقام، لكن سبق المقام الثاني اللي هو تطبيق أصالة الطهارة في المقام بإثبات أصالة الطهارة وذكر دليل على أصالة الطهارة. فنقول ذكر لأصالة الطهارة مجموعة من الأدلة، وايد الأدلة استدل بها على أصالة الطهارة، يذكر المصنف هنا واحدا من تلك الأدلة وهي موثقة عمار الساباطي، يتعرض إلى موثقة شنو؟ موثقة عمار الساباطي. خل نقرأ موثقة عمار الساباطي. موثقة عمار الساباطي كما وردت في كتاب الوسائل بالتسلسل العام 4195 الرواية الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع، قال باب 37 أو 38 باب 37 من أبواب النجاسة زين، قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، هاي واضح عمرو إذا بالواو تقرأ عمرو ما تقرأ عمر، تقرأ عمرو، عمرو بن سعيد لا تقرأ عمر لا تقرأ عمرو، كلاهما خطأ صحيح عمرو، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار اللي هو عمار الساباطي كما سيأتي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في آخر هذا الحديث يذكر هذا المعنى، قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس شنو؟ فليس عليك. فكل شيء نظيف حتى شنو؟ حتى تعلم أنه قدر. زين، خلينا من تقريب الاستدلال، خلينا نسولف بالبداية ويا سند الرواية. إن سند الرواية بحث فيها لطيف مهم كالعادة، أن البحث في الرواية تارة يقع سندا في سندها وأخرى شنو؟ أخرى في دلالة. الرواية عبر عنها صاحب الوسائل وبإسناده، هاي شنو؟ أكو عطف. ونرجع للروايات شنو؟ السابقة. زين، طبعا هنا أنا ما أدري، أنا يمكن ما ذاكر لكم هذه الطريقة، طريقة العطف والرجوع للروايات السابقة ما موجودة بجامع أحاديث الشيعة. جامع أحاديث الشيعة ما تلقى هذا الإرجاع، فتلقى الرواية نصها من ممن نقلها من صاحب الكتاب إلى آخر
الثاني،
حتى لو قبلها نفسه. فهذا العطف والإرجاع للروايات السابقة ما موجود بجامع أحاديث الشيعة، وهو نافع أحيانا. أحيانا مرات إرجاعات صاحب الوسائل تشبه، سوى عندك مشكلة زين، فتحتاج أن ترجع لنا، ترجع للجامع حتى تشوف. هذا مضافة إلى أن صاحب جامع حديث الشيعة ما يقطع الرواية، يذكر الرواية شنو؟ الرواية كاملة. زين، فنبحث في سند الرواية أولا. فقلنا الرواية ينقلها صاحب الوسائل عن كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. شو مدريك كتاب التهذيب للشيخ الطوسي؟ رجعنا ويا الواو، لقينا منه محمد بن الحسن الطوسي. زين، الشيخ الطوسي عدة تهذيب وعدة استفسار. شو أدريك من كتاب التهذيب؟ عدة تهذيب وعدة استفسار. شو أدريكم من كتاب التهذيب؟
هاي هو يعني وارد عدة
صيغ. صح. جيد. فهاي بعد أنت ترجع. الشيخ الطوسي عدة كتابة. أنت تشوف وين وارد. بس الحمد لله إحنا الكتب محققة. يعني الكتاب الوسائل المحقق تلقى بالهامش مأخوذ من كتاب التهذيب صفحة كذا كذا. زين، تعبيره بإسناده ايش نفهم من عنده؟ صارنا هواي فصل عايشين وين الرواية بإسناده، نفهم وجود طريق المن للشيخ الطوسي، المن لمحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى. زين، شلون نتعرف على هذا الطريق؟ نروح للمشيخ. وين نلقى المشيخ الشيخ الكرام؟
آخر أخير آخر
وسائل. ها؟ نلقاها في الجزء 30 من الوسائل. لو نرجع لمن للفهرج كتاب مستقل للطوسي أو بالمشيخة مالك. زين، رحنا للجزء 30. بالجزء 30 بالفائدة الثانية، الفائدة الأولى مشايخ الشيخ الصدوق، الفائدة الثانية مشايخ الطوسي. زين، طرق الشيخ الطوسي لمن أخذ عنه. زين، تسلسل 17 يقول: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري اللي هو هذا، فقد أخبرني به. يذكر طرق، مجموعة طرق. كم طريق يذكر؟ أربعة طرق، أربعة طرق لمحمد بن أحمد بن يحيى. زين، طبعا هاي الطرق راح شوي أختصر بالكلام. الطريق الأول، الطريق الثاني، الطريق الثالث به المشاكل. زين، الطريق الأول به مشكلة أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان لم يوثق بعد وراهم أحمد بن إدريس ثقة، ما عندنا به مشكلة، بس أبي جعفر هذا بن سفيان لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، فهي مشكلة. الطريق الثاني يعني هب بمراجعة سريعة راجعته دي أبو الحسين، اللي هو أبو الحسين هذا مشترك. السيد الخوئي احتمل أن هذا أبو الحسين هو علي بن يحيى من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، ولم يرد فيه توثيق، هم به مشكلة، فضلا عن ابن أبي جيد وغيره أيضا بهم يعني قد يكون به مشكلة. زين، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أيضا بمشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى وأبو كلاهما لم يرد فيهما توثيق. زين، يبقى عندنا يا طريق، طريق الرابع اللي هو راح ناخذه هسه. الطريق الرابع، الطريق الرابع شو يقول؟ وأخبرنا منه الشيخ أبو عبد الله. منه الشيخ أبو عبد الله؟ مر علينا.
لا
لا مر علينا أكثر مرة. الشيخ الطوسي يقول عليه الشيخ أبو عبد الله، يعبر عنه بس الشيخ أبو عبد الله. أنت مفيد إن الشيخ المفيد بعد هذا يقول الشيخ أبو عبد الله والمفيد مراد. زين، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله بعد، والحسين بن عبيد الله أبو الغبائري. زين، شيخه وأحمد بن عبدون هم من الثقات، من مشايخي من الثقات كلهم. ثلاثتهم أخبرون. هل نحتاج وثاقتهم ثلاثتهم؟ لا، نحتاج وثاقة شنو؟ واحد. ثلاثتهم ثقة، ما عندنا به مشكلة. المفيد والغبائري وأحمد بن عبدون ثلاثتهم شنو؟ ثقة كلهم. عن من أخبروك؟ قال أخبروني عن أبي محمد الحسن، الحسن بن حمزة العلوي ثقة، وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري أيضا شنو أيضا ثقة. اثنين هم دولي هم أخبروا، هم تكفينا وثاقة أحدهم، وكلاهما ثقة. جميعا اثنيناتهم أخبروني جميعا عن من؟ عن أحمد بن إدريس اللي هو ثقة، عن محمد بن أحمد بن يحيى. فهذا الطريق شبيه طريق صحيح، هذا الطريق صحيح ومعتمد. حسنا لو ننتقل للطريق اللي ذكر بالرواية، الطريق اللي ذكر بالرواية اللي هو محمد بن أحمد بن يحيى. شوف هذا منه محمد بن أحمد بن يحيى، هذا صاحب كتاب نوادر الحكمة، عنده كتاب اسمه كتاب نوادر الحكمة، ثقة. شوفوا كلام النجاشي، أريد أنكم تستبخرون من عنده. قال الشيخ النجاشي: كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل.
ولذلك أخذنا الرجال أنه جاء ابن عبدون مثل منه أحمد الوليد أو الوليد، واستثنى يعني بعض الرواة قالوا أنه ضعاف الباقي.
جيد، هذا سؤالي، سؤال وين؟ شنو نستغل من عبارة النجاشي؟ توثيق عدم توثيق؟ يمكن الاعتماد على روايته ولا يمكن الاعتماد على روايته؟
يرون
يعني
ثقة لكن
انتقل عن
الضعيف،
كانوا يرونه بعيدا.
جيد،
هو ممكن
ثقة وليس بثقة، كان ثقة، هو ذاكر السند لو ما ذاكر السند هو بنتهي، يعتمد عليه أو لا يعتمد؟ يعتمد عليه. نعم، حينئذ إذا أرسل صاحب كتاب نوادر الحكمة حينئذ يمكن أنه نقول شنو؟ نقول بما أنه أرسل ما نطمئن بالرواية. جيد، لكن انحاسب حسب السند، لكن بما أنه ذكر السند فهو في نفسه وفي نفسه ثقة. واضح؟ جيد، إذن عبارته يستشف منها شنو؟ يستشف منها الوثاقة. طبعا كتاب نوادر الحكمة جمع فيه الكثير من الأمور بشتى الموضوعات، حتى كان يقال عنه دبس شبيب، مثل دبس شبيب، هذا شبيب كان عنده دبة يبيع بها ومقسمها حاط بها أشكال الألوان، أي فيعبر عنه بدب صاحب دبس شبيب ومعروف هذا اللي. فهذا ما عندنا به مشكلة. ثقة بعد من عندنا؟ أحمد بن الحسن، هو نفس، هو هذا أحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن فضال، هذا ثقة منصوص على توثيقه لكنه فطحي، زين لكنه ثقة. زين، عمرو بن سعيد الصاباطي المدائني، عمرو بن سعيد هذا المدائني، هم صاباطي هم مدائني، أيضا منصوص على وثاقته ما عندنا به مشكلة. مصدق بن صدقة، هذا عبارة راح أقرأ العبارة، طبعا مصدق بن صدقة لم يوثقه لا النجاشي ولا الطوسي، ما ورد في التوثيق، لكن وردت عبارة عند الكشي، هاي العبارة إيش قال؟ قال فطحي من أجلة العلماء والعلماء العدود. شو يقولون؟ كافي ولا مو كافي؟ كلش كافي طبعا، تشتريه من عند زين. توثيق الكشي معارض بتضعيف لو ما معارض بتضعيف؟ ما معارض بتضعيف فيكون ثقة، ما عندنا به مشكلة. زين، عمار بن موسى الصاباطي وثاقته واضحة، زين، وفيه انه منصوص على وثاقته وثاقة اخويه، زين، ولكنهما من الفطحية، فهي الرواية بها مشكلة تماما بوجود فطحية فيها، زين، لكنهم شنو؟ لكنهم ثقات، لذلك شو يعبرون عنها؟ يعبرون عنها بأنها موثقة. فالنتيجة أن الرواية شبيهة، رواية معتبرة، معتبرة لكنها بدرجة شنو؟ بدرجة موثقة بناء على القول بحجية خبر الثقة. واضح الحكي؟ شو بقى عندنا؟ بقى عندنا الكلام وين؟ الكلام في دلالة، في دلالة الرواية. زين، شلون نستدل بهذه الرواية؟ يتوقف الاستدلال بها على قاعدة الطهارة. ها، يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على قاعدة الطهارة على أمر، على استظهار أن النظافة المراد المأخوذة بالرواية، قال الإمام عليه السلام: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه شنو؟ قذف. فيتوقف الاستدلال بالرواية على استظهار أن النظافة الواردة فيها هي ما يقابل النجاسة. واضح؟ ما يقابل شنو؟ ما يقابل النجاسة، وأن المراد بالقذارة، يا قذارة مراد بها شنو؟ المراد بها النجاسة. شو تقولون، تستغفرون هذا المعنى أو لا تستغفرون؟ نحن تدرون استعمال النظافة والقذارة تستعمل بمن؟ تستعمل بشيء طاهر لكنه قدر، لكنه قدر، شيء ظاهر لكنه شنو؟ وسخ، قدر. زين، فهنا قد تكون النظافة في قبال من؟ في قبال هاي القدارة، يعني مو في قبال النجاسة. واضح؟ وإحنا شريدنا ثبت، ثبت الطهارة، مشكوك الطهارة، فكون ثبت، لأن النظافة هي بمعنى، بمعنى الطاهر، ما يقابل النجس، لا ما يقابل القدر الأعم من النجس والطاهر. واضح لو لا؟ إذا كانت في ما في مقابل ما يقابل الأعم من القدر والطاهر، ما تقدر تتمسك بالرواية. واضح شو تقوله؟ وكيف يتمسك بذلك؟ كيف يستظهر ذلك؟ شلون يستظهر؟
يستظهر لعله، لأن النظافة والقدارة فاضحة، النجاسة
مو ضرورة تظهر،
ما
يحبر الإمام
كل شيء
إلا
كنظيف
جيد
حتى تعلم أنه قدر، لأن
يعني
علم القدارة واضح.
لطيف، يقال في المقام يمكن أن يستظهر هذا المعنى بأحد بيانين، إذا لم تقبل الأول فالثاني. البيان الأول أن للنظافة، تذكرون مبحث الحقيقة الشرعية، مبحث الحقيقة الشرعية راتك لفظ الاستعمال باللغة، لكن يتولد له حقيقة شنو؟ شرعية. فيظل مثل ما نقول الصلاة، شنو الصلاة من يستعملها الإمام بمعنى الدعاء أو بمعنى استعمالها الشرعي؟ فقد يقال بأنه يتولد من استعمال النظافة عند المتشرع في زمان الأئمة عليهم السلام، تولد حقيقة شرعية، فكلما أطلق الإمام لفظ النظيف شو ينصرف المنهج؟
حقيقة شرعية،
لا شرعية، صار حقيقة شرعية بنظر الشرع، نظر المشرع مو بنظر المتشرع،
هو وضعها،
هو الشرع وضعها، بني حقيقة شرعية. فالإمام عليه السلام حينما يستعمل النظيف يستعمل بمن؟ في خصوص الطاهر المقابل لمن؟ المقابل للنجس. هذا واحد. تشكك في ذلك؟ قد تشكك في ذلك، يعني ما يخالف نستعمل يا قرينة، قرينة الثانية، يقول إن الإمام عليه السلام وظيفته بيان الأحكام الشرعية، صح؟ وظيفته شنو؟ بيان الأحكام الشرعية، مو وظيفته أنه يبين هذا نظيف وهذا متوسخ، هاي وظيفته، مو وظيفة الإمام عليه السلام. وظيفة الإمام عليه السلام بيان الأحكام الشرعية اللي هي فيها المشتملة على التنجيز والتعذير، صح؟ نعم. هذا. وإذا أراد الإمام أن يبين غير ذلك لنصب قرينته، فحينما يقول الإمام عليه السلام كل شيء لك نظيف، فشي يريد يقول له؟ يقول له كل شيء لك طاهر، ترى كل شيء لك طاهر، أنت معذر تجاهه، زين؟ كل شيء لك طاهر، أنت معذور تجاهه. وإذا أراد الإمام بيان النظافة، كل شيء لك نظيف في قبال القدر الأعم من الطهارة والنجاسة، لنصب شنو؟ لنصب قرينة. واضح؟ لنصب قرينة، طبعا إضافة إلى أنه أنت وجدان أقرأ الرواية بدون ذل النقطتين يعني اللي ذكرناها، لا معنى أنه الإمام يقول لك كل شيء لك نظيف، اللي تشك بنظافته ابني على من؟ ابني على نظافته. ممكن الإمام عليه السلام يتشي زين؟ هذا متوسخ لو ما متوسخ، شرعا الإمام عليه السلام يقول له ابني على نظافته، ما عندنا هج. هاي وين تستعمل الأمور؟ بالأحكام الوضعية، بالأحكام شنو؟ بالأحكام الشرعية. فظهور الرواية في المقام واضح لواحد من تلك النكتتين، لو بنكتة الحقيقة الشرعية، إذا ما تقبلها بالنكتة الثانية أن الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية المشتملة على التنجيز والتعذير، ولو أراد خلاف ذلك لنصب قرينتين. واضح؟ هذا. فنجي نقول نطبقها بالمقام، طبقناها احنا، الماء المضاف نشك في طهارته، فش نقول؟ كل شيء لك نظيف حتى تعلم انه شنو؟ حتى تعلم انه قدر. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني، ما بقى شيء، بس الدليل الثاني نطبقه، وهذا اللي هو الاصل الثاني، الاصل الثاني اللي يمكن ان يستدل فيه به في المقام اللي هو الاستصحاب. شو نسوي؟ الاستصحاب. فمع فقد الدليل المحرز تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى الاستصحاب، زين، بناء على كونه أصل عملية، زين، إلى الاستصحاب. تطبيقه في المقام أن الأصل طاهر والفرع مشكوك نشك فيه، فنستصحب شنو؟ نستصحب الطهارة. ولكن
ما
ولكن يتوقف إجراء الاستصحاب وتمامية الاستصحاب في هذا المورد على إثبات أمر، وهو أن تثبت وحدة الموضوع، أن تثبت أن الأصل هو عينه شنو؟ وعينه الفرع، وعينه الفرع، وإلا فلا يمكن تطبيق الاستصحاب في المقام. قال المصنف في هذا المطلب: وأما طهارة المضاف في نفسه فلقاعدة الطهارة المستفادة، المقام الأول دليل على قاعدة الطهارة المستفادة من موثقة عمار عن أبي عبد الله، قرينا الرواية زين، واستصحابها، هذا الدليل الثاني الأصل الثاني استصحاب الطهارة، واستصحابها مع فرض طهارة شنو؟ مع فرض طهارة الأصل. تتمة الكلام إن شاء الله تعالى تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.